الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ذكر هنا قاعدتين في سياق واحد لارتباطهما ببعض، وهو أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأولى تتعلق بالصلح لأنها في سياق واحد وردت هاتين الصيغتين، فأوردها المؤلف كذلك. فالصلح بين والصلح خير، الله عز وجل يقول الصلح خير، وهذا إنما يرد في القضايا التي يتنازع فيها الناس. ولا شك أن الصلح في مجمله هو خير ومصلحة، هذا المقصود، لكنه ألا يؤدي إلى أمر محرم، يكون هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا، لأن كل هذه الأشياء التي يفعلها الناس هي مضبوطة بالشرع. ولهذا يعني أحيانا تجد من الصلح ما يقع فيه ظلم للناس، وأحيانا ما يقع فيه محاباة لبعض الأشخاص على حساب بعض، وهذا ينافي مقصود الصلح، لأن الصلح المقصود بكف النزاع وإيصال الحقوق إلى أصحابها بطريقة دون يعني أن يترتب على ذلك شحناء أو بغضاء بينهما. لكني أنا أجامل فلان فأقول له أعطه من المال كذا، أو أعطه نصف مالك، وهو يعرف هذا أنه يعني لا يقبل بهذا، فيكون يقبل هذا حياء أو يقبل هذا لسبب من الأسباب، في هذه الحالة لا يجوز بهذه الطريقة. فهذا مجمل، ويأتي على أنه صلح على إنكار وصلح على إقرار، ويتكلم عن الشيخ. تفضل.
صلى الله عليكم. قال: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الآئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما، فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة، ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. وكذلك على الصحيح الصلح على حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم،
يعني يقر أن فلان نعم له عندي مال كذا، وأنا لا أستطيع الآن أن أدفع هذا المبلغ، فإذا هو أسقط عنه من نفسه وقال أعطني مثلا ما بقي أو أعطني النصف، هذا أمر يرجع له هو، لكن بدون أن يضغط الناس على هذا الشخص حتى يدفع ذلك. نعم.
قال: لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العبد في النفس أو ما دونها فكله جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين،
يعني له دين عنده لكن لا يعلمه، له دين لكن لا يعلم هذا القدر كم، ثم يتفقان على شيء فيجوز، وهذا الذي يقول المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. نعم.
كأن تصالح زوجها الذي ترى منه رغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة.
يعني فائدة الصلح أنها تبقي حبل المودة موصولا، يعني لما يصطلح الناس على شيء من الأشياء في الغالب أنه يبقى حبل المودة فيما بينهم وأنه لا ينقطع، بخلاف ما لو يعني تم هذا التشاجر وقضي بينهم بالحق، ويعني هذا يكفي، لكنه ربما تبقى بينهم شيء من الشحناء. نعم.
وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم أو يدخل في محرم، كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. والأصل الآخر الشروط.
يعني هذا الآن في الصلح ذكر لك الصلح الجائز سواء في الإقرار أو صلح الإنكار، ثم ذكر الصلح الذي يدخل في كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، يقر أنه عبد له أو أنها زوجة له ثم يدفع له شيء من المال. وهذا يعني أحيانا يحدث مع الأسف حتى في لما يعرفون أن شخصا يسدد الديون، يأتي شخص ويشكو آخر يقول لي عنده 500,000 ويدخله السجن، ثم يقوم المتبرع ويدفع هذا المبلغ، فإذا خرج تقاسمه مع صاحبه، قال هذه لك 250 و250 لي. وهذا سمعنا بها يعني كثيرا، وحتى أنها أوقفت بعض الذين يسددون هذه الديون لما رأوا الناس، فهذا إقرار باطل. يعني أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه، يعني أنا أعلم من لي عند فلان أن لفلان عندي مثلا 100,000 وهو لا يعلم، فأقول له خذ 10,000 يا شيخ سامحني خلاص أنا أعلم لكني كتمت هذا، فهذا الصلح غير صحيح. فيقول أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه، ما أعلم كم له عند فلان، والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. نعم. أو ما كان صالح عليه. نعم.
سلاني. قال والأصل الآخر الشروط التي يشترط
الأصل الآخر المسلمون على شروطهم. نعم.
الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم.
يعني هذا الشروط على الأصل، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم المسلمون على شروطهم، فالأصل أن ما يكون من شروط بين المتبايعين والمتعاقدين أنه صحيح. وقد ذكرنا بالأمس أنواع الشروط، شروط صحيحة لازمة وشروط فاسدة، فما كانت من هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد أو كان يقتضيها العقد فهذه صحيحة، وما كانت تنافي مقتضى العقد لا تصح. فهو يقول هنا المسلمون على شروطهم، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، مثل ما حدث مع جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهرانه إلى المدينة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم ويدفع له الثمن، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة ويشترط التأجيل إلى أجل معلوم، كل هذا سواء في الثمن أو في المثمن، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو أحسن الصنعة، هذه كلها الشروط يقول كل هذه الشروط جائزة. نعم.
أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة الفلانية أو الصنعة الفلانية، أو الدابة سهلة السير، أو لبونا، أو الطير صيودا، ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
يعني مثل ما اشترط النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الولاء لمن أعتق، اشترط لهم ها أن الولاء لهم، إنما الولاء لمن أعتق. فالمعتق والذي له الولاء، هذا الشرط يعتبر لاغيا شرعا، فالولاء للمعتق بنص الشارع. فلو اشترط قال: اشترط هذا العبد الولاء لي، أنا أبيع هذا العبد الولاء، الولاء لمن أعتق، الذي يعتق هو الولاء له، فالشرط هذا لا يعتبر أصلا.
قال: ومن
العلماء لهم كلام، يعني كيف يعني تشترط لهم هذا؟ ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ها، وإن كان مئة شرط. يعني قالوا: ليس في كتاب الله إذا كان يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان مئة شرط.
نعم. قال: ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة.
الشروط الأولى شروط الواقفين التي ذكرها وذكرناها بالأمس في شروط الواقفين، ويجب اتباعها ما لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع لا تعتبر. وكذلك الشروط بين الزوجين، فإذا اشترط المرأة شرطا فإن هذا الشرط يلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم.
قال: ومن وإن شرط أن لا مهر لها، قال: فإنها فهي فاسدة مفسدة للنكاح، لأنها تنافي
من الشروط المحرمة في النكاح.
ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح، لأنها تنافيه من أصله. وإن شرط أن لا مهر لها،
لأن الأصل في النكاح الدوام والبقاء، هذا هو الأصل في النكاح، فهذه تخالف أصله. إذا كان تزوج المرأة شهرا أو يتمتع بها ثم يطلقها، هذا ليس زواجا، وهو محرم المتعة. والتحليل ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، وهذا هو التيس المستعار، فهي فاسدة مفسدة للنكاح. حتى الشروط التي تشترط في العقود وفي الأنكحة وفي غيرها، منها شروط تفسد العقد إذا كانت تنافي مقتضاه من كل وجه، فهي تفسده.
وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح.
نعم، هذا الشرط لا يفسد النكاح، لكنه يفسد الشرط، لأن المهر لا بد منه، وكذلك النفقة. نعم.
لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نعم. القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها، أو إجراء ماء إليها، أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعات التي لا تزرع مع وجودها، ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح،
يعني هذه مسألة السبق إلى المباحات، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. هاي المباحات تطلق دائما على أشياء مثل الاحتطاب، مثل الماء، مثل الأشياء العامة، فمن سبق إليها فهو أحق بها. يعني إذا كان ليس هناك ملك سابق على هذه الأشياء، إنسان جاء في أرض وبناها وزرعها وأحياها، فهذا هو أحق بها إذا كان لم يسبق إليها بملك. وكذلك من حفر بئرا أو نحو ذلك. نعم.
قال: وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازع أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى، فالأعلى فإذا شرب أرسله إلى من بعده. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه وأما
ملكه
واحتازه ملكه أحسن الله عليكم، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه.
يعني أن شخص جاء مبكرا إلى المسجد، حتى المساجد، وجلس، فهو أحق بهذا المكان، أحق به من غيره. بعض الناس الآن يأتي مبكر أو يرسل ولده أو خادمه ويفرش له السجادة في المسجد، وهو يذهب يأتي إذا سمع الأذان أتى إلى المسجد في صلاة الجمعة وأخذ يزاحم الناس. لا، هذا ليس أحق به. الأحق هو الذي يأتي ويجلس، ولا يمكن للناس هكذا، المسجد للجميع، حتى لا يجاز لأحد أن يحوز مكان فيه ليس هو أسبق إليه. نعم.
وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق.
نعم، يعني بير مثلا لها وقف هي وعليها ناظر أو نحو ذلك، هذا ينظر إلى ما يقرره الناظر.
القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة.
وين هذا؟ أيوه. لا، هو يعني الاحترام هو عادة الشيء المملوك، هذا مال محترم، هو المال المحترم الذي ليس له مالك، هذا المقصود، المال المحترم. في أموال ليست محترمة، يعني لا تعتبر محرمة أو غير ذلك، فالملك الشيء المباح المحترم الذي له مالك، هذا فيما يظهر لي. نعم، ليس على المالك المحترم. نعم،
صلى الله عليه. قال: وقد ثبتت القرعة
عموما. أنا لاحظت أن هذه النسخة، ما هذه النسخة، هي معكم هذه تحقيق الشيخ خالد، أنا ما طلعت على المخطوط، لكن وجدت فيها نقص، فيها أشياء، وجدت نسخ أخرى موجودة محققة وبعضها مشروحة تختلف تماما عن هذه النسخة، تختلف يعني حتى في العبارات. نعم، أي تختلف، ما أدري الحكاية، يعني هل هذه النسخة هي الأصل والصحيحة أو أنها الأخرى. نعم نعم، لا، عندي الشيخ خالد، بس أنا قرنت مع نسخ أخرى، مهم في كل شيء، لكن في المقدمة، أولها المقدمة تختلف، حتى الأشياء التي ذكرها، يعني مثلا لما ذكر هنا في البداية قال: بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيح، هناك كلها بالإفراد، بين المسائل المتشابهة والأحكام، وجدتها كذا في أكثر، يعني في نسختين تقريبا، نسخة محققة واحد حققها في الجزائر، لكن ما أدري أحيانا يعني فيه نقص.
احنا نقرأ النسخة المقروءة يا شيخ، هذه وزارة قطر التي طبعت.
إيش نسختك أنت؟ من حققها؟
والله هذه المجموع، مجموع مؤلفات الشيخ.
نعم،
التي مجموع مؤلفات
مؤلفات الشيخ ابن سعدي
اللي طبعتها وزارة قطر.
ما أدري، تحتاج لها موضوع آخر، يعني اقرأ تفضل.
أحسن الله عليكم. قال: وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإيقاف الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. وكذلك
إذا جهل المستحق، يعني أصلا إذا تشاح الناس وتساووا المستحقون ولم يعرف يقدم من منهم، فهذا التشاح إذا وقع لا حل له إلا القرعة، نعم، سواء كان هذا في القسمة أو في الاستحقاق.
قال: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين البادل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بالقرعة، ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة.
التقديم إلى الإمامة، ها؟ يعني التقديم إلى الإمام أو التقديم إلى الإمامة أو إلى القبلة، يعني من نقدم؟ عندنا أشخاص كلهم أهل للإمامة وتساووا مثلا، فمن يقدم منهم؟ نعم، أو إلى القبلة، نعم، في القبر إذا كان أكثر من شخص،
أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم ويتعين منهم من أذنت ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ورق الآخرون وصاروا تركة. وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع.
نعم، إذا اشتركوا في الأعيان أو الديون وأراد أن يقترعوا على أن من خرجت فالمال له من عين أو دين، لا هو يعني مثل هذه الأشياء لا تصح، لأن هم يتساوون إذا مات وهم ولهم ديون فإنهم يتساوون ويأخذون بقدر الحصص من هذا المال الذي بقي. نعم،
صلى الله عليكم. القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه تمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل
يعني الأصل أن من تمن على شيء مثل ما تقدم سابقا أنهم لا يضمنون، ها، وأن القول قولهم فيما يدعونه من تلف، الأصل أنهم لا يفرطون في هذا. لكن لو ادعى دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، لا يقبل هذا. وفي هذه الحالة يختلف، يعني هذا الاستثناء يقول يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس. قال هذا مثلا هو مؤتمن شريك وقال تاجرت فيه وبعته، الأصل أنه أن قوله مقبول. قال هذه الأمانة عندي لكن تلفت مع مالي، الأصل أنه مقبول إلا إذا ادعى شيئا يكذبه الحس. نعم،
لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار، وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك.
لأن هذه القاعدة نفس القاعدة قريبة من القاعدة السابقة، لا تختلف عنها إلا في قضية الاستثناء.
صلى الله عليكم. القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.
هذه أمس مرت معنا القاعدة الظاهر في التقاسيم والفروق، الفرق بين ترك المأمور وفعل
المحظور.
المحظور قال من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، لأن هذا ممكن أن تدارك هذه المصلحة الحاصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم،
وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح، وكذا لو جهل.
يعني هنا ليس الإشكالية حقيقة في أن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا به فهو يعيد، ولا بد أن يفعله بعد أن يفعل ما يحتاج من شرط. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت الذمة وتمت عبادته. لكن في أشياء أحيانا ربما تشتبه بين المأمور وبين المحظور، وهذه التي قد يقع فيها شيء من اللبس، ولهذا يعني في المحظور مثلوا مثلا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الصيام هو مأمور به، لكنه هو يعني ما ترك المأمور به، إنما ترك المحظور هنا وهو الأكل والشرب، فعل المحظور وهو الأكل والشرب، فهذا يعني يقال إنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وقد تندرج بعض الأشياء يعني تحت قواعد أخرى، لكن الشيخ يرتضي هذه القاعدة مطلقا، أن من ترك من فعل المأمور لا بد أن يأتي به، ومن ترك المحظورة ناسيا أو جهلا فلا شيء عليه.
من ترك المأمورة،
من ترك من فعل المأمور، قال من ترك المأمور جهلا ونسيانا لم تبرأ ذمته إلا أن يفعله، لا بد أن يفعله، أما المحظور فلا يشترط ذلك.
أحسن الله عليك. قال وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم لأنه ترك مأمورا، وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
يعني هنا لا بد القواعد أن تشمل جميع الأشياء، حتى هنا يعني بعضهم يطرد هذه القاعدة في كل شيء، مثلا يقول أنا ما استطعت أن آتي إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فعلى أن هذا مأمور به فعليه البدل، إذا تعذر عليه ذلك عليه البدل، بخلاف يعني ما يمكن من المنهيات التي فيها مثل فعل المحظور، فإذا فعله ناسيا فلا شيء عليه. فيقول واجبات الحج لأنها مأمورات، فإن لم يأتي بها فعليه البدل إذا كان لها بدل، أما المحظورات فإنها تسقط بالنسيان وبالجهل وبالعذر ونحو ذلك. نعم طب الذي ترك هنا ما هو؟ هل هو محظور أو مأمور؟ مأمور. إذن أتى به، إما أن يأتي به أو يأتي بالبدل، ها؟ أي وهو هنا يعني إن كان هذا قريب، طبعا العلماء فيه التشهد الأول، إذا كان إنسان قام استتم قائما فإنه لا يرجع، إذا كان قبل ذلك فلا بد أن يرجع ويأتي به، لكن إذا كان تركه واستتم قائما فإنه يأتي بما ترك بدلا له أو بما ترك جابرا له وهو سجود السهو. نعم. لكن لو إنسان تكلم ناسيا في الصلاة، أنت خليك في الصلاة لا تصير تجيب حاجة في الحج في الصلاة، أيوه لا هنا لو تكلم في الصلاة ناسيا لا شيء عليه، وكل سجود سهو لا شيء عليه. ها ففي فرق بين الناسي ترك شيئا منهيا عنه وترك هناك شيئا مأمورا به. نعم. ولهذا يعني سجود السهو لترك الواجبات، ترك واجبا فعليه سجود السهو وهو مأمور به يعني الواجب. نعم.
أحسن الله عليك. القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف.
في بعض ذلك خلاف، يعني هي الأصل القاعدة، يقوم البدل مقام المبدل منه إذا كان عندنا عبادة لها بدل، فإذا تعذر فعل الأصل يرجع إلى البدل، يعني البدل لا يرجع إليه إلا عند تعذر الأصل. لكن هو مثل بالتيمم والوضوء، فإذا تعذر الوضوء فإن التيمم يقوم مقامه، مقام الأصل الذي هو الماء، والتيمم بدل، فالبدل يقوم مقام الأصل. يقول: فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادة، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. يعني معروف الخلاف في التيمم، هل هو رافع أو مبيح، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح فقط للصلاة، على خلاف بينهم، وبناء على هذا يختلف الأمر. فمنهم من يقول إنه لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، فإذا صلى بعد ذلك احتاج إلى دخول وقت آخر، احتاج إلى وضوء، وأنه بعضهم يقول لا يتطوع أيضا ولا يتنفل بهذا، لكن الصحيح أنه يقوم مقام الوضوء في كل شيء في كل شيء. أما قضية أنه رافع أو مبيح فهذه مسألة أخرى، وفي ظني أنه لا يترتب عليها شيء إذا عملنا بهذا، لأن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالأصل أن الإنسان باق على طهارته، لماذا نقول ينتقض إذا خرج الوقت أو إذا صلى الإنسان؟ ما الدليل على نقض هذا الوضوء؟ هذه عبادة دخلها على أنه متوضئ، فالأصل أن يبقى على حتى ينتقض الوضوء.
نعم. صلى الله عليكم. قال: ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدلوه مقامه في أموره كلها. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم.
يعني لما تجد أحيانا ما يتعلق بألفاظ الناس العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك من الدلالات اللفظية توجد في النصوص، وفي الغالب أن العلماء تحدثوا عنها، لكن لها جانب آخر يغفل عنه الناس، وهو ما يتعلق بألفاظ الناس في طلاقهم. تكلم بلفظ، هل هذا اللفظ عام ولا خاص؟ هل هذا التقييد، هل هذا اللفظ عام أو خاص أو مطلق أو مقيد؟ ألفاظ الواقفين، ألفاظ الناذرين، ألفاظ المعتقين، كل هذه ألفاظ، ألفاظ الحالفين في أيمانهم، يعني كل دلالات الألفاظ التي تدرسونها وتعرفونها في أصول الفقه ربما لا تشعر بحاجتها إلا إذا قرأت هذه الأبواب. فإذا جاء لفظ عام هل يخصص هذا اللفظ أو لا يخصصه؟ وهو يقول أنها نحن نحتاجها في الكتاب والسنة، هذا لا إشكال في ذات الكتاب والسنة، لكن الذي أريد أن أبينه هو علاقتها بكلام الناطقين، كلام الواقفين، كلام الناذرين، كلام الحالفين، المعتقين، تجد كثير من هذه الألفاظ. فلا بد للإنسان أن يعلم حكم هذه الألفاظ حتى يستطيع أن يقول لا والله هذا لفظ مطلق وقيده بكذا فيحمل عليه ولا يحمل على إطلاقه. يعني مثل لما يقول شخص والله لا آكل لحما ثم أكل بعد ذلك دجاجا. طبعا إذا نظرنا إلى الألفاظ اللغة، الألفاظ اللغوية، نجد أن هذا الدجاج يسمى لحما، لكن هو عنده اللحم الذي يعنيه في عرفه هو يعني لحم الإبل أو لحم الغنم، ولا يطلق هذا اللحم في العرف على السمك ولا على الدجاج. فهنا يعني تقع المشكلة، بعض العلماء عني بالألفاظ اللغوية وأخذ يقيد وتاهوا يعني في هذه الأبواب، ومنهم من قال أول ما نقدم بعد قصد الحالف، إذا وجدنا له قصد، ما وجدنا له يحمل على عرفه، لأن العرف هو الذي يدلنا على هذا. سألناه والله أنا ما قصدت شيء يعني، لكن الغالب أن عرف الحالف يكون حاضرا أثناء الحلف، فلهذا نحمل الألفاظ على عرفه لا على المعنى اللغوي. فإذا لم يكن له عرف حينئذ نحمله على ما تقتضيه اللغة. وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام وقرره يعني تقريرا واضحا في القواعد النورانية، بيّن هذا خصوصا في الأيمان، وقال إن في كتاب الاستقامة ذكر أن بعض العلماء أطال في هذا الباب وألف كتبا كثيرة وذكروا ألفاظا متعددة، لكنهم ما نظروا إلى هذا الضابط، النظر إلى اليمين وما هيجها، النظر إلى قصد الحالف، النظر إلى عرفه، ثم بعد هذا النظر إلى اللغة. وهذا الذي يضبط الباب. فهو يقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء، وهذا لا يضبطه كل أحد. يعني هذا الذي يضبط هذه الألفاظ هو الذي يعرف مثلا أحكام المطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد، في حالات يحمل فيها المطلق على المقيد، متى يخصص اللفظ العام، متى يعتبر هذا الاستثناء ومتى لا يعتبر. هذه مسائل كلها أصولية لكن يحتاجها الإنسان في هذه الألفاظ، والذي يحتاجها لا شك هو الذي يريد أن يحكم على ألفاظ الناس. بل إن هذه الأصول حتى الآن ما يتعلق بالأصول وبدلالة الألفاظ تدرس حتى في كليات القانون. لماذا؟ لأن هناك عقود، هناك مواد في القانون حتى تحتاج إلى تفسير، تبنى على دلالات الألفاظ وعلى ما تقتضي. فهذه قاعدة عامة ذكرها الشيخ، قال يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك من حال ونحو هذا. نعم،
صلى الله عليكم. القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى
يعني هذه القاعدة كأنها أضيق من القواعد السابقة تتعلق بالشركاء بالشركات ونحوها.
ويدخل في ذلك شيء كثير، فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع.
لكن إذا أخذنا بعمومها في جميع الشراكات، سواء كانت هذه الشراكات بين ورثة أو بين غيرهم، نعم.
فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، ولكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مبانات ما بينهما من الجدران.
أعد الكلام.
وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مبانة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إنما تفلهم كلهم، وإن نقصت فعليهم كلهم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها. والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها. ومن له رهن اختص به، فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. وكذلك العون.
نعم. يعني هو الآن يقول الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع، ملك أرض مثلا يملكونها جميعا، أو حق لهم عام، أو منافع خاصة، يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية، وذكر هذا إذا احتاجوا إلى بنائها والمصارف والتعميرات وغيره، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، ويأتي معنا ما تقدم من القرعة ونحوها. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه، كما هو مفصل في علم المواريث. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيها فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل. وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم.
نعم، شركة الأبدان أنهم يعملون فيها بأبدانهم، كل واحد يعمل بعمل، يشتركون في العمل فيشتركون في المال. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السنة فيه يعني سؤالين وردت كذا. يقول لما قلنا هناك أنه لا بد أن يقول في المغنم والمغرم، يقول إذا أرسل رسالة جوالية فارغة هل هذا يدخل في مسألة ما يتعلق بالميسر والقمار؟ لو أرسل رسالة جوالية فارغة في الغنم والغرم، فهذا كثر في هذه الأيام. إذا كان يخسر الإنسان يرسل رسالة والمقصود أن يدفع مبلغا حتى ولو كان هذا قليلا، إذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز، لأنه إما أن يغنم وإما أن يغرم، فهذا لا يجوز. وهذا الأخ أعطانا تنبيه، ما أدري وش المقصود منه، لكنه وأنا موجود عندي هذا الكتاب، الكتابة الموجودة اللي كتبها الأخ موجودة، ليقول هذه الطبعة، يقول تحقيق خادم جاء في ظهر الصفحة الأولى هذه الطبعة المعتمدة من قبل أبناء المؤلف، وعلى من يرغب في إعادة طباعته اعتماد هذه النسخة بعد الإذن الخطي من أبناء الشيخ رحمه الله. لما قلنا شيئا، لن نطبع هذا الكتاب ولن
الآن طبعة قطر يا شيخ هي الآن تعتبر هي الطبعة المعتمدة.
نعم،
لأنه عليها أبناء الشيخ أنفسهم.
إيش هي
طبعة الوزارة؟ وزارة قطر والأمير العنود هي طبعة أبناء الشيخ.
أنا أقول ما أدري، يعني أنا ما أحكم الآن بأي الطبعتين أفضل أو أيهما أصح، لكن حتى الذي بيصحح هذه الطبعة أو يعني بيقارن بين المخطوطات وبين هذا هو سيأخذ إذن يعني من أبناء المؤلف ويطبع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.